الحمد لله وكفى والسلام على النبي الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام والمستفيدين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، اتماما للكلام على علوم القران، كنا قبل المغرب قد انتهينا الى الكلام على مسائل المحكم والمتشابه، وقلنا بان المحكم كما قلنا المحكم القرآن، قد ذكر الله تعالى عن كتابه أنه محكم، وذكر عنه أنه متشابه، وذكر أن منه المحكم ومنه المتشابه، كما قال الله جل في علاه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال الله تعالى: الله نزل أحسن حديث كتابه متشابها مثانية تقشعر من وجود الذين يخشون ربهم. وقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفصلنا القول كيف يكون محكما، كيف يكون القرآن كله محكما، وكيف يكون متشابها، وبينا ذلك. نتكلم الآن على مبحث آخر، هو الاختلاف في مسألة كيف يعرف المرء، يصل المرء إلى المتشابه، وهل المتشابه مما يمكن أن يبحث عنه، وهل هو يعني فيما هو متناول في الجد والاجتهاد للوصول إلى تأويله، هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ الحق أنه كما وقع الاختلاف في معنى كل من المحكم المتشابه، وقع الاختلاف في إمكانية معرفة المتشابه، هل يعرف أم لا؟ ومنشأ هذا الاختلاف في اختلافهم في قول الله جل وعلا: والراسخون في العلم. يعني هل هو مبتدأ خبره يقولون، والواو للاستئناف، والوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أو هو معطوف وجملة يقولون حال، والوقف على قوله والراسخون. حق بأن يعني اختلف العلماء في ذلك، فذهب إلى الأول وهو الاستئناف طائفة منهم، أبي بن كعب بن مسعود وابن عباس ورد عنه هذا ورد عنه هذا، لأنه ورد أيضا عن الثاني بأنها على الوصف، هو المجاهد تلميذ ابن عباس، فكثير من الصحابة قالوا بذلك بأن الواو هنا الاستئناف، والمعنى هو الوقف اللازم بأن تقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقف وجوبا لا وصف هنا، ويكون واو الثانية لأنه واو استئناف وليس عطفا. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم يقولون، ويقول الراسخون في العلم آمنا به، يعني كان يقول وما يعلم تأويله إلا الله، قف يقول وما حال الراسخين، كان الإجابة والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني من الرسوخ في العلم أنهم سلموا التسليم التام لله سبحانه وجل في علاه، يعني هذا من الرسوخ في العلم، هو التسليم التام للتسليم التام لما جاء عن النبي، التسليم التام لما جاء عن الله جل في علاه. وهذا فعل المؤمنين الأتقياء الذين يسلمون لربهم جل في علاه، هذا محض إيمان، وهذا محض إيمان. والقراءة الثانية فاحتجون أيضا بقراءة ابن مسعود إن تأويله عند وإن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم. الحمد لله عليكم السلام عليكم. ويحتجون أيضا بقراءة ابن مسعود إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وهذا الفريق الأول وهم من الجمهرة يقولون رحمكم الله يهديكم الله سبحانه، يقولون بأنها على الاستئناف يهديكم الله سبحانه، يهديكم الله وصحبه. وقد استدلوا على ذلك من ذم الله جل وعلا. نعم يرحمكم الله. أنا البخاري أنا أريد يعني أنت يهديكم الله وصحبه جزاكم الله خير. استدلوا على ذلك أيضا الاستناف على ذم الله جل وعلا الذين يتتبعون تأويله. قال من ذم المتبع المتشابه ووصفهم الله جل وعلا بالزيغ وابتغاء الفتنة. فعن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها ترت هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا حديث متفق عليه من البخاري ومسلم. هذا بالنسبة للقول الأول أن المسألة على الاستئناف. الواو هنا على الاستئناف والوقف لازم. قال وما يعلم تأويله إلا الله. قف بزومة. والقول الثاني هو نقل عن ابن عباس أيضا وأيضا عن تلميذ ابن عباس مجاهد. فقد أخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله والراسخون في العلم قال يعلمون تأويله ويقولون يسر الله عليك يسر الله عليك تقبل الله يسر الله عليك ذلك موفقة مسددة بإذن الله موفقة مسددة على السلام كاتب. احترم منك الأدب أنك يعني حضرتي وبعد ذلك ذهبت للاختبار. هذا منك أدب. يسر الله عليك أمرك يسر الله عليك أمرك. قال مجاهد وقول ابن عباس أيضا قال في أنها على العطف والمعنى والراسخون في العلم يعلمون تأويله كما أنهم يقولون آمنا به فهم يعلمون أيضا تأويله فهم يعلمون تأويله. والحق بأن ابن عباس كان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله فكان يقرأها أيضا على الوصل فكان يقرأها على الوصل في قول الله جل وعلا والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فيقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وكان ابن عباس يقول وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وقد قال كثير من علمائنا بأن هذا هو الأصح. قال نقل نوع عن كثير من علماء الأمة بأنهم يقولون بأن هذا هو الأصح. يا ترى لما يكون هذا الأصح؟ لما يكون في القراءة الوصل هو الأصح؟ لما يكون الأمر ليس على الاستناد؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله. لما يكون هذا هو الأصح ولا يكون الاستناف هو الأصح؟ لا فضة فوق في العشرة لا فضة فوق لا فضة فوق. نعم القول ما قاله أستاذ أشرف أن القرآن نزل بلسان عربي مبين يعلمه العلماء ومن شبهه وهذا الحق ولا يمكن أن يخاطبنا الله جل وعلا في بما لا نعلم. يبعد أن يخاطبنا الله جل وعلا بما لا نعلم. كيف وقد قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. والحق بأنه لا يمكن أن يخاطبنا الله جل وعلا بما لا نعقل. وهذا أيضا في رد على البدع والضلالات الذين يرون أن ظاهر القرآن غير مراد والذين أيضا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويأتون بالآيات آيات صفات يقولون أنها من المتشابه. وهنا يمكن أن نقول يعني إذا قلنا بأن الوصل والرارح دون الوقف قد نقول بقول الثالث وهو التوفيق بين القولين، التوفيق بين القولين. والمسألة نابعة من الكلام على التأويل، ما معنى التأويل وما يعلم تأويله إلا الله، ما معنى التأويل؟ وعند الوقوف على معنى التأويل قد يظهر لنا بجلاء الرارح من المرجوح أو التأليف بين القولين. فالتأويل له معان ثلاثة. التأويل يأتي بمعنى التفسير وهو المتبادل، فهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم المعنى، وهذا الراسخون في العلم متوغلون فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فالحاصل بأن التأويل هنا بمعنى التفسير وهو حمل معنى عقل مع مراد الله تعالى من الآية، فهذا يعلمه الراسخون في العلم. ولأن القرآن نزل بلسان عربي مبين كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الثاني بأن التأويل هو معنى الحقيقة التي يعود إليها الكلام، الحقيقة التي يعود إليها الكلام. حقيقة الشيء الذي يعود إليها الكلام كما في قول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله، في سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله عندما يرون ذلك حقيقة، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولذلك ترى بأنه كما قال ابن عباس: ليس بين الجنة وما في الدنيا، ما في الجنة وما في الدنيا إلا اتفاق الاسم على الفاكهة، فاكهة مؤبة، فما هي إلا الاسم، ولكن هناك أنهار من لبن، من خمر، من عسل، كل ذلك الاسم المشترك فقط في الدنيا. ولكن عند النظر إلى حقيقة الأمر في الآخرة الأمر مغاير. وقد بيّن الله تعالى قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله تعالى حذرهم من النار، والأنبياء جاءوا يحذرونهم من النار، ومع ذلك لم يعبأ كل واحد منهم بما قال النبي أو بما نزل عليه الآيات. ففي الآخرة عندما يعينوه ويظهر تأويله حقا قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالتأويل هنا بمعنى الحقيقة التي يعود إليها الكلام، وهذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. الثالث وهو تعريف الأصوليين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بموجب، صرف اللفظ عن ظاهره بموجب، لأن صرف اللفظ عن ظاهره قد يكون صرف اللفظ عن ظاهره دون موجب، دون مسوغ، يكون هذا كفر لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا. كالرافضة أخبث خلق الله الذين يقولون في تأويل قول الله في علاه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ذكروا يعني فضلات صحابة، ذكروا امرأة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم من الله ما يستحقون، أنزل الله عليهم العذاب تترى واللعائن سحاب اللعائن تغمرهم جميعا. فأول الكتاب تأويلات باردة وليس لها موجب، وهذا تلاعب بكتاب الله، هذا التلاعب بكتاب الله. لكن من حرف وأول في قول الله جل وعلا: يد الله فوق أيديهم، فقالوا اليد هي القدرة، اليد هي النعمة، وهذا باطل طبعا. لكن من قال بذلك له مسوغ من اللغة، له مسوغ من اللغة، يقول: ضرب بيد من حديد، بقدرة، بقوة، بطش، يقول: لولا يد لك عندي ما كفأتك عنها عليها. وهذا اللي قاله عروة بن مسعود عندما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أترى أحدا فعل ما تفعل؟ أترى أحدا فعل ما تفعل؟ وولا بحياتي. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى حولك إلا أوباشا أو إلا أشوابا سيفرون عنك عما قليل، سيفرون عنك عما قليل. ف فقال أبو بكر أنفر نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وتكلم بكلمة شديدة عليه حتى قال من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر. قال لولا يد لك عندي ما كفأتك عنه. فعم لا يمكن أن يقول أنه استعار يده أو قطعها وجعها في جيبه. قال لولا يد لك عندي، يعني لولا نعمة إكراما كرما عطاء كان لك عندي، وأنا ما استطعت أن أكافئك عليه لرددت عليك. فلهم مسوغ لذلك المكفر، لكن هذا أيضا فيه ما فيه من التجني على كتاب الله جل في علاه، فيه ما فيه من التعدي والتجاوز. قول الله جل في علاه تجري بأعيننا، يقول بعناياتنا وبكلائنا، هذا أيضا باطل، تعدي هنا على كلام الله جل في علاه. الله قال تجري بأعيننا وأضاف العين له إضافة مباشرة. فهذه دلالة واضحة جدا على أن هذه صفة من صفات الله جل في علاه، هذه صفة من صفات الله. فالتأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بموجب يعني هذا يقول به أهل السنة والجماعة. لذلك قالوا بأن لا نرفض التأويل كلية ولا نقبله كلية. لكن هنا إذا نظرنا لو قلنا بالتأويل هنا بمعنى التفسير فيكون الوصل، يكون الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فهم يعلمونه ولذلك يقولون آمنا به. ومن قال بالتأويل هو حقيقة الوصول إلى حقيقة الأمر فإنه يقال بأنها على الوقف لا على الوصف. وما يعلم تأويله إلا الله، قف لزوما ولزاما. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا يحمل على أن التأويل بمعنى ما تقول إليه حقيقة الأمر أو ما يقول إليه حقيقة الأمر في هذا الباب. ممتاز يا محمد، صحيح. آخر مبحث في الكلام عن المحكم المتشابه، قلت لكم قد قال بعض أهل البدع المتشابه صفات الله جل في علاه، كل آية فيها ذكر صفة لصفات الله جل في علاه فهو متشابه. وذكروا أن الحروف المقطعة أيضا بأنها من المتشابه، فقالوا في قول الله جل في علاه وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، وأيضا في قوله جل في علاه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر فهنا يعني إتيان الله جل في علاه كل ذلك عندهم قالوا من المتشابه، كل ذلك من شأن قول الله جل في علاه تجري بأعيننا إنك بأعين فإنك بأعيننا، قالوا هذا من المتشابه. قول الله جل في علاه لما خلقت بيدي، قال يد الله فوق أيديهم، قال هذا من المتشابه، وهذا تحريف. والصحيح أنها محكمة، صحيح أنها محكمة، لكن قد نقول هي متشابه يعني في تأويل الصفة، كيفية الصفة لا تأويل الصفة، تأويل كيفية الصفة. ما أحد رأى الله ليخبرنا، وما رأينا الله جل في علاه، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة يا رب العالمين. فالحق بأنها محكمة متشابهة، محكمة في المعاني، معلومة المعنى. قال الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن التشابه لا يكون إلا في كيفية الصفة لأنها غابت عنا. وأما بالنسبة للحروف طافين حاميم ألف لام ميم، فقالوا يعني العلماء اختلفوا فيها على قول ثلاثة. القول الأول بأنها سر من الأسرار فهي محجوبة، قد استأثر الله بعلمها. رواه ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في كل كتاب سر، وسره في القرآن عندنا أوائل السور، سره في القرآن عندنا أوائل السور. هذا قاله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني بأن هذه فواتح السور لها مراد معلوم، يمكن النظر بالنظر إلى الوصول إلى المراد منه. وهذا عن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب وعن جمع غفير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أوسط والأعلى الأصح في هذا الباب. معنى لأن البحث عن هذه الفواتح لها مرادات وهي مراد معلوم أيضا، ويمكن الوصول إليه بالنظر بالمقدمات والنتائج، يعني بالاجتهاد. والذين قالوا بأنها لها مراد معلوم اختلفوا فيما بينهم ما المراد منه. فبعض العلماء من القطرب وأصحاب اللغة والفراء والمبرد وعامة العلماء العربية يرون بأن السور تفتتح بهذه الحروف ألف وباء وتاء وتاء وريم، هذه الحروف حتى يبين الله تعالى لهم بأن الله قد ألف هذا الكتاب من هذه الحروف التي تبنون كلامكم وأشعاركم منها، ومع ذلك فلم يستطيعوا بل ولن يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثل هذا الكتاب، كما عجزهم الله جل وعلا. قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأيضا قال الله تعالى فأتوا بعشر سور مفترات إن كنتم صادقين مثله إن كنتم صادقين، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على التعجيز ولم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، على التعجيز ولم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ولذلك قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدها فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا، شوف التعجيز أشد، ولن تفعلوا، هو مؤلف من هذه الحروف التي يبنون عليهم كلامهم وأشعارهم. ولذلك أنت تأكيدا لهذا المعنى بأن الله جل وعلا إذا نظرت في هذه الحروف بعدها دائما يذكر الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، فيعني هذه الحروف بعدها ينطق بالكتاب حتى هي إشارة ليعلم المرء بأن الله تعالى أراد أن يبين بأن هذه الحروف التي ألف يعني تألف منها الكتاب أو ألف منها الكتاب إذا صح التعبير، يعني هذا الكتاب ألف من هذه الأحرف الهجائية وهي بين أيديكم، لو استطعتم أن تأتوا بمثله فأتوا به، وإن استطعتم أن تأتوا بعشر سور فأتوا بها، فلم تستطيعوا ولن تستطيعوا أن تأتوا بسورة فأتوا بعشر آيات، فأتوا بآية ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا بحال من الأحوال. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثلي ولا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهذا أعظم درجات التعجيز وأرهب وأيضا أرقى درجات المناظرة، بأنه بيّن لهم هذه الأحرف التي بنى أو ألف الله كتابه من هذه الأحرف، ائتوا بمثل هذا القرآن أنتم بلغاء فصحاء، ائتوا بمثل هذا القرآن لم يستطيعوا، ائتوا بعشر سور منه لم يستطيعوا، ائتوا بصورة لم يستطيعوا، ائتوا بآية لم يستطيعوا. هذا الكلام كلام الله جل وعلا، فرق بين المشاهد فرق واسع بين كلام الله جل وعلا وكلام البشر، ففضل كلام الله على فضل كلام البشر على كلام البشر كفضل الله على عباده سبحانه جل وعلا، لأن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. إذا فواتح الصور هي أيضا ليست متشابهة، وأن فواتح الصور لها معاني قد وردت، وأن هذه فواتح الصور هي فيها كما قلنا التعجيز والتحدي لأهل الكفر أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يؤلفوا آية ولو آية واحدة بمثل ما أتى به القرآن والحروف هذه التي ألف منها الكتاب. بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث في الكلام على المحكم والمتشابه، يبقى لنا الكلام على ترجمة القرآن وبعض المباحث الأخرى المتناثرة التي نأخذها لتعظيم الموقف في الانتهاء من كتاب محاضرات في علوم القرآن، لا سيما هذا من أشرف العلوم. خاصة الله هم أهل القرآن، ويعيب جدا ويشين أهل القرآن أن يجهلوا ما يعني أن يجهلوا ما في القرآن من حكم وأسرار وأيضا أحكام. فلا بد من الإتقان، علوم القرآن سبيل إلى إتقان مسائل التفسير ومسائل القرآن، وأيضا لابد من المراجعة والمذاكرة لا سيما مع كتاب الله جل في علاه. فمن رام نصرا فبكتاب الله، فمن رام إمامة فبكتاب الله، فمن رام خيرا فبكتاب الله، فمن رام لطفا فبكتاب الله. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن أنيسنا إلى الممات، ونسأل الله أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة. قول قولي هذا، استغفر الله. لو في أسئلة اتفضل. أنا في رمضان سأكون شغال دائما في الكلام على تفسير القرآن وعلوم القرآن.
لكن ليس خاصة بالجامعة.
الآن أنا ما أعرف هيتوقفون أم لا. عندما الإداريين يتكلمون معي في هذا الباب، لكن أنا توقف وما توقفوا ليس لنا. عندما يقولون، لكننا نعم سيكون الأمر فيها أن القرآن وتفسير القرآن يكون في رمضان بإذن الله. التفسير ومع التفسير أيضا سيكون علوم القرآن. وإياكم. من يقول ذلك؟ نحن لا نتوقف. الدنيا كلها تتوقف. إن شاء الله لا نتوقف في رمضان بإذن الله. يعني سنتوقف عندما يقرؤون سورة ياسين علينا إن صح الحديث، والحديث ضعيف لكن الإمام الشافعي يحسنه. سنتوقف عند قطع الأنفاس بإذن الله. لما أعيد في رمضان بعد العصر، عشان الجميع كده ينتظر إلى قوارب المغرب، فيكون قد حضر مجلس العلم وهو قد راجع القرآن، ويبدأ يرفع يديه مبتهلا ربي كل دعوة مستجابة في كل يوم. قلت بعد العصر أو الآن يا أستاذة، قلت بعد العصر. اكتب لهم وتوقيت نصر، اكتب لهم نوم. طيب والجدول أيضا سأنزل، اكتب لهم ذلك أيضا. أحسن الله عليك يا زهير، ورفع مقامك ورفع عليك أمرك، نسأل الله أن يديم عليكم الخير أهل تونس. والنساء ومهامهن، ما هو المهام النساء في رمضان؟ الطبخ والإعداد والطهي، أمهام أخرى. عامة هذا تفسير للقرآن يكون مكمل للكلام على قراءة القرآن، فيكون هذا فيه فضل عليك. رفع الله مقامك يا أستاذ دكتورة جان، الله يرفع مقامك ويرزقك عنا خير. الآن مميز ظهرك ومخاضر هربي مفرد